قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يكن استحب لبعضهم أن يصلي معه. أولا، الذي تفوته الجماعة لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قاصدا التخلف عن الجماعة لئلا يصلي وراء إمام معين، فهذا لا يجوز، أو يكون حريصا على إدراك الجماعة ولكنها فاتت الجماعة، فهذا هو الذي ذكره الشيخ بأنه استحب له أن يصلي في جماعة أخرى. أما إذا كان قصده التخلف لئلا يدرك الصلاة ومن أجل أن يصلي جماعة مع غيره، فهذه جماعة أخرى لا يجوز إقامتها، لأنها فيها اختلاف وتفرق، وإنما الذي يجوز إقامتها وهي جماعة الثانية من كانوا حريصين على الصلاة ولكن فاتتهم الصلاة، فإنهم يصلون جماعة، إذا كانوا عدد فإنهم يصلون جماعة. قال رحمه الله: وإن فاتت الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى. وإذا كان هناك مسجد قريب ويعلم أنه يعني يتأخر في الصلاة، فذهبه إليه مناسب، لأن تلك جماعة قائمة، لكن حيث لا يكون أو يكون بعيدا والذهاب إليه يعني يفوت الصلاة، فيمكن أن جماعة متأخرين يصلي بعضهم مع بعض جماعة في المسجد جماعة ثانية. فإن لم يكن شيء من ذلك استحب لبعضهم أن يصلي معه، يعني متطوعا متنفلا، بحيث توجد صلاة الجماعة عن طريق مفترض ومتنفل. لكن إذا وجد مفترضون فإنهم يصلون جماعة، لأن تكون فاتتهم الصلاة يصلون جماعة. وإن لم يوجد إلا شخص واحد ما ليس هناك أحد يصلي معه، فاستحب لبعضهم أن يصلي معه لتوجد له الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن من فاتت الجماعة وفاتتهم الجماعة وكانوا غير متعمدين التأخر لئلا يصلي وراء الإمام، فإن لهم أن يصلوا جماعة، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة، فإذا كان الناس ليسوا بحاجة إلى صدقة فمن باب أولى أنهم يصلون. إذا لم يكونوا بحاجة إلى صدقة فإنهم أولى أن يصلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة، فمعنى هذا أنها إذا كان هناك جماعة وليسوا بحاجة إلى صدقة فهو أولى بأن يصلوا جماعة. هناك مسألة سبق أن تقدمت وأحب أن أنبه عليها الآن، وهي أنه لا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم. هذه مسألة مضت. أنا ذكرت فيما مضى أن كلمة جهرا أنها ترجع إلى التالين، وهكذا فهمت، وأن تكون حال من التالين يعني يتلون جهرا، وذكرت يعني صور تنطبق عليها بأن يكونوا جماعة يقرؤون متحلقين وكل واحد يقرأ على حدة، وكونه يأتي شخص يقرأ ويشوش عليهم يعني ليس له ذلك. لكن الذي يبدو أن كلمة جهرا ليست حالا من التالين، وإنما هي تأكيد ليجهر التي مضت في أول الكلام، ولا يجهر بين مصلين ونيام وتالين جهرا يؤذيهم, يعني لا يجهر جهرا يؤذي هؤلاء الذين تقدموا, وتكون مصدر مؤكد ليجهر وليست حالا من التالين, يعني كونهم يتلون حال كون تلاوتهم جهرا فهذا أظهر. والذي ذكرته من أمثلة كون أناس يعني يتلون جهرا وأن أحد لا يؤذيهم على ما هو عليه ينطبق, يعني ينطبق عليه ما ذكرت من ناحية أنه يعني لا يشوش على أحد من التالين سواء كانوا جماعة أو غير جماعة. الحاصل أن كلمة جهرا الأقرب أنها تأكيد لقوله في الأول ولا يجهر, ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيهم, يعني يؤذي هؤلاء, يؤذي النيام ويؤذي المصلين ويؤذي التالين. ومعنى هذا أن إذا كانت التلاوة جهرا ولكنها لا تؤذي بأن يكون صوت منخفض لا يوقظ نائما ولا يزعج مصليا ولا كذلك يشوش على تال, فإن ذلك هذا هو الذي لا بأس به. وأما إذا كان ذلك الجهر يؤذي النائمين بأن يستيقظوا ولا يطرد عنهم النوم, أو المصلين يعني يشوش عليهم في رفع الصوت, أو تالين يعني يشوش عليهم, فهو لا يجهر بحيث يؤذيهم, أي يؤذي الثلاثة الأصناف التي مضت. وما ذكرته من التمثيل للتالين جهرا هو صحيح, يعني يكون الناس يجهرون يعني واحد يقرأ والباقين يسمعون ثم يأتي واحد يشوش عليهم, نعم هؤلاء يقال لهم تالين. نعم اللي بعده.
ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ولا تجب القراءة على مأموم, وهذا قول بعض أهل العلم على أن القراءة لا تجب على المأموم, وإنما الإمام يتحمل القراءة على المأموم. وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم, منهم من قال إن القراءة تجب على المأموم مطلقة في السرية والجهرية, ومنهم من قال إنها تجب لا تجب عليه مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية, ومنهم من قال تجب عليه في السرية دون الجهرية. والصحيح أنها تجب عليه مطلقة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس صلاة جهرية وكان حصل قراءة يعني حصل عليه تشويش فيها, قال ما لي أنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فدل على أن فاتحة الكتاب يؤتى بها ولو كان الإمام يقرأ, لأنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, لكن غيرها لا يقرأها الإنسان أبدا ما دام أن الإمام يقرأ, بل عليه الاستماع لعموم قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعلى هذا فيكون مستثنى من هذه الآية ومن عمومها قراءة الفاتحة فقط وراء الإمام, للحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فدل على أن فاتحة الكتاب مستثنات, وأن المنع إنما يكون في غيرها, وأما هي فإن ذلك مطلوب. وهذا هو القول الذي هو القول بوجوب القراءة على المأموم مطلقا, ولا تجب القراءة على المأموم
لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
لقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون, قال الإمام أحمد أجمع العلماء على أن هذه الآية في الصلاة, ومعنى ذلك أن الإنسان يستمع, ومعلوم أن هذا يؤخذ به لكن يستثنى منه ما جاء النص باستثناءه وهو قراءة الفاتحة, حيث قال ما لي أنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, معنى ذلك أن غير فاتحة الكتاب هو الذي يستمع له وينصت له ولا يتشاغل بقراءة. أما تشاغله بقراءة الفاتحة إن كان هناك للإمام سكتة أو سكتات يمكن أن يقرأ فيها فعل ليكون مستمعا في جميع الأحوال, وإن لم يكن هناك سكتات فإنه يأتي بها والإمام يقرأ السورة, ولكن لا يأتي بشيء أزيد من الفاتحة بل يقتصر عليها. نعم.
وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام.
وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام, يعني في الصلاة السرية المأموم يقرأ في الصلاة السرية ويكون سنة أيضا.
عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه.
العبارة كأنها ما هي مستقيمة يعني مع الكلام, لعلها وأكثر وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة.
لا, هي نسخة ثانية بدون عند مباشرة. أكثر
أكثر
أهل العلم,
أكثر العلم يرون,
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه.
نعم, يرون قراءة القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه يعني في صلاة سرية خروجا من خلاف من أوجبه, لأن بعض العلماء قال بوجوبه كما أسلفت, وهو جاء عن البخاري وعن غيره, والبخاري له جزء في القراءة خلف الإمام وهو يرى الوجوب, ويعني وهو ممن يرى الوجوب. فالإنسان إذا أتى بها, هذا يشير إلى أن بعض العلماء ما يرون القراءة خلف الإمام حتى في السرية, لكن كل إنسان يقرأ خروجا من خلاف من أوجبه هذا أولى, لكن أولى من هذا كله هو وجوب القراءة, وجوب القراءة, وأن المأموم يعني يأتي بها ولو كان الإمام يقرأ السورة في حال الصلاة الجهرية, وهو الذي تدل عليه الأدلة.
لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة,
لكن تركناه إذا جهر الإمام, لأنه قال يسن أن يجهر خروجا من خلاف من أوجبه, لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة, ويقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له, والحديث الذي في صحيح مسلم وإذا قرأ فانصتوا, والحديث الذي صححه مسلم وهو يعني قوله وإذا قرأ فانصتوا, لأنه ليس في صحيحه, ولكن قيل له قال يعني ليس كل صحيح عندي وضعته هنا, هو صحيح ولكن ليس, لما ذكر له قال ليس كل صحيح عندي ذكرته هنا, ولكنه صحيح عند مسلم, وإذا قرأ فانصتوا هو مطابق للآية الكريمة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون, لكن تركناه للأدلة, الأدلة الآية والحديث الذي فيه وإذا قرأ فأنصتوا, لكن كما قلنا يستثنى من ذلك سورة الفاتحة للدليل الذي دل على ذلك.
ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام.
ويشرع في أفعالها أي المأموم بعد فراغ إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام, يعني معناه أن المأموم يتابع الإمام, وأحوال المأموم مع الإمام بالنسبة للمتابعة أو عدم المتابعة أربعة أحوال, إما مسابقة وإما موافقة وإما متابعة وإما تخلف, هذه أربعة أحوال مرتبة على حسب الترتيب الفعلي, إما مسابقة يعني يسبق الإمام, أو موافقة يعني يكون مع الإمام لا يسبقه ولا يتأخر عنه, وإما متابعة وهي أنه يشرع بها بعد فراغ إمامه من غير تخلف, وإما تخلف وراء المتابعة, تخلف وراء المتابعة بحيث لا يتابعه وإنما يتخلف عنه, بحيث يعني يظهر ينتقل من ركن وهو ما لحقه بأن يركع ثم بعد ذلك يرفع وهو لم يلحقه, هذا أيضا كذلك, هذا تخلف. إذن هي أربعة, الأول والأخير اللي هو المسابقة والتخلف, يعني هذا حرام لا يجوز ولا تصح معه الصلاة يعني مع التعمد, وإذا حصل سهوا فإن المسبوق يرجع ويتابع الإمام, وإن كان التخلف حصل يعني لسهو أو نوم فإنه يفعل ما سبقه به الإمام ويلحقه. وأما الموافقة فإن كانت عمدا فإن صاحبها يأثم, لأنه لم يحصل منه, ولكن لا يقال أنها تبطل صلاته, ولكنه يأثم لكونه لم يتابع الإمام, هو لم يسابق الإمام وإنما موافقة. وإذا كان يعني سهوا فهو معذور, والواجب هو المتابعة, بمعنى أنه بعدما يفرغ الإمام يلحقه, إذا ركع الإمام وركع, وإذا رفع لا يكون موافقا له وإنما يكون متأخرا عنه بالمتابعة, لا بالتخلف الذي يتخلف عنه طويلا الذي هو مذموم ومحرم. هذه أحوال المأموم مع إمامه, إما مسابقة وإما متابعة موافقة وإما متابعة وإما تخلف.
من سبق الإمام بتكبيرة الإحرام سهوا.
لا، تكبيرة الإحرام يجب عليه أن يرجع، تكبيرة الإحرام يجب عليه أنه يرجع ليأتي بها بعده.
ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره.
فإن وافقه يعني بأن ركعه إياه في وقت واحد ما يتقدم أحدهما على الآخر كره.
وتحرم مسابقته،
وتحرم مسابقته بأنه يركع قبله ويرفع قبله، لأنه ما معنى إذن إيش فائدة الإمام الائتمام، إيش فائدة الائتمام إذا كان سيسبق إمامه. ثم قال بعض أهل العلم إن هذا من كيد الشيطان للإنسان، لأن الإنسان يعلم أنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، إذن إيش فائدة الاستعجال؟ ما هو إلا من تلاعب الشيطان بالإنسان، لأنه ولو سبقه في الركعات لن ينصرف من صلاته إلا بعد سلام الإمام، إذن هذه المسابقة ما ترتب عليها إلا المضرة وما حصل من ورائها فائدة. الاستعجال هذا ما أتى بفائدة، لأنه لن يخرج من صلاته إلا بعد سلام إمامه، هو محبوس معه لا يمكن أن ينصرف عن قبله ولو سابقه، ولكن هذه المسابقة أدت إلى أمر أضر به، إما إن كان متعمدا بطل صلاته، وإن كان ساهيا كذا وجب عليه أن يرجع ويأتي به بعده. وتحرم مسابقته
فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده.
فإن ركع أو سجد قبل إمامه سهوا رجع ليأتي به بعده، لأن يتدارك السبق بأن يرجع فيتابع إمامه، يحصل منه المتابعة.
فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته.
فإن لم يفعل بمعنى أنه استمر على سبق الإمام ومسابقته بطلت صلاته، لأن الائتمام ما حصل بهذه الطريقة، الائتمام لا وجود له، لأن الائتمام معناه أن الرسول إذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا وهذا يركع قبل إمامه ويكبر قبل إمامه.
وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به.
وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، بمعنى أنه الإمام ركع وهو واقف حتى رفع الإمام للركوع وهو واقف، فهو مثل المسابقة، يعني المفروض أنه يركع معه ويكون راكعا معه لا يوافقه، ولكنه بعده مباشرة بحيث أنه إذا انتهى الإمام يتبعه. وأما إذا وقف حتى قام الإمام للركوع معنى ذلك أنه ما حصلت المتابعة، ما حصلت المتابعة. فإذا كان متعمدا فإن ذلك لا يجوز، وحكمه حكم السبق. نعم.
وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه.
وإن كان لعذر يعني ليس عمدا وإنما لعذر، يعني كونه نعس أو حصل منه يعني الإمام مستعجل أو غفلة يعني سهى، فإنه يفعله ويلحق، معنى أنه تنبه والإمام رفع رأسه من الركوع يركع ثم يرفع ثم يلحق الإمام. نعم.
وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام.
وإن كان تخلف بركعة فإنه يتابعه فيما بقي من صلاته ويقضيها بعد سلام الإمام، لأن لو راح يتشاغل بركعة كاملة ما يتابع الإمام، يعني الصلوات اللي الركعات اللي قدامه كلها يفوتها الإمام فيها، وإنما يأتي بتلك الركعة التي سبق فيها بعد سلام الإمام.
ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف.
ويسن للإمام إذا عرض عارض لبعض المؤمنين يقتضي خروجه أن يخفف من أجل هذا العارض الذي حصل لبعض المؤمنين. ودليله الحديث الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته يعني شفقة على أمه من وجدها عليه، يعني تكون مشغولة إذا كان ولدها يصيح والإمام مطول للصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد التطويل، ثم بهذا العارض الذي حصل لبعض المأمومين وهي أم الصبي لأنها سينشغل بالها بصبيها، فكان عليه الصلاة والسلام يخفف من أجل أن لا يحصل تشوشها على ابنها. فإذا عرض عارض لبعض المؤمنين يقصد التخفيف فإنه يخفف، لهذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن.
وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، لأن عرفنا الواجبات وأن يعني ما زاد عليها يكون مستحبا. فيقول المصنف رحمه الله تكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، وهو معنى الإنسان يقتصر على الواجبات فقط ويسرع، وإنما يأتي يعني يحصل عنده اطمئنان بحيث هو يأتي بما يسن وغيره من المؤمنين يأتون بما يسن، مثل إذا قام من الركوع يعني قال ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب، لكن حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن ما شئت مشيئا بعد، هذا هو المستحب. فالإنسان لا يقوم الركوع يقول ربنا ولك الحمد ثم ينتقل إلى السجود، وإنما يطمئن حتى يتمكن المأمون من فعل ما يسن، وهو أيضا يأتي من فعل ما يسن.
ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية.
ويسن تطويل القراءة الأولى أكثر من الثانية، تطويل القراءة الأولى، القراءة في الركعة الأولى أطول من الثانية، وذلك لأمرين: أولا كون الإنسان في صلاته أو أول صلاته عنده نشاط، والأمر الثاني أن يتمكن المأموم من إدراك الركعة، لأنها لو قصرت الأولى تفوت الإنسان المأموم الركعة المسبوق، تفوت المسبوق الركعة، لكن إذا طولت الركعة الأولى وصارت الثانية أقصر منها معنى ذلك أن من يأتي متأخرا يدرك الركعة، لأنه يدرك الإمام لم يركع، والركعة تدرك بإدراك الركوع. فإذا طولت القراءة في الركعة الأولى معنى ذلك تمكن المتأخر من المسبوقين بأن يلحق الصلاة وألا تفوته الركعة.
ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم.
ويستحب للإمام الداخل يعني إذا كان في الركعة، إذا كان في الركعة يعني في الركوع أن ينتظر الداخل إذا سمع صوت مشيه يعني خشخشة نعاله ويعني صوت يعني وطأه على الأرض، فإنه يستحب له أن ينتظر، لكن بشرط أن لا يضر على المأموم الذين يصلون وراءه والذين كانوا معه من أول الصلاة، لأن المقصود من ذلك هو تحصيل المصلحة لهذا الداخل، فإذا كان تحصيل المصلحة له لا يتأتى إلا بإضرار الذين كانوا موجودين من قبل، فهم أولى بأن يعني تراعى أحوالهم وتراعى ظروفهم، فإذا كان هناك مشقة فإنه يرفع ولو فاتت ذلك الداخل الركعة.
ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم.
نعم.
وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله.
نعم.
وأما تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ رضي الله عنهما، فأجاب أحمد رحمه الله أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. وقال غيره: لما قدمه مع قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر رضي الله عنه أقرأهم وأعلمهم، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن.
ثم شرع المصنف رحمه الله في أولى الناس بالإمامة. من أولى الناس بالإمامة؟ قال: أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، كما جاء في حديث ابن مسعود البدري: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فهذا يعني بيان لترتيب الأولوية في حق من يتولى الإمامة، وأنه أولى الناس بالقراءة بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، يعني أجودهم قراءة وأكثرهم أخذا للقرآن مع علمه بأحكام الصلاة وما يتعلق بها. أما إذا كان يعني ليس عنده نقص في أحكام الصلاة وما يتعلق بها، فإنه لا يكون هو الأحق بالإمامة، لأنه قد يحصل منه شيء في صلاته لا يستطيع أن يأتي بالصلاة كما ينبغي. فأقرأ الناس أكثرهم أخذا للقرآن وأجودهم قراءة هو الذي يقدم على غيره. ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا أو استشكالا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأ يوم القيامة أقرأهم لكتاب الله، ومعلوم أن في الصحابة من اشتهر بالقراءة والإقراء مثل أبي بن كعب وغيره، وإذن فكيف قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن أبي بن كعب معروف بأنه أقرأ الصحابة كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أجاب ذكر جوابين، أحدهما عن الإمام أحمد وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه مع وجود من هو أقرأ منه للإشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده، للإشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده، وأنه أولى الناس بالإمامة بعده والخلافة بعده، والخليفة هو الذي يؤم الناس ويصلي بالناس، فهذا إشارة إلى خلافته. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم استقيف: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا الذي هو الصلاة، أفلا نرضيك لأمر دنيانا الذي هو الخلافة؟ فأخذوا من تقديمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أولويته، مع أن أولوية صلى الله عليه وسلم في الخلافة جاء فيها أحاديث تدل عليها أوضح من قضية تقديمه في الصلاة، مثل الحديث الذي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني معناها الذي أريد أن أكتبه سيحصل باتفاق المسلمين وبرغبة المسلمين وبحصول اتفاق المسلمين على ذلك من غير أن آمرهم به، لأن هذا إخبار عن أمر سيقع. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وتولى أبا بكر رضي الله عنه الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من قوله: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا أقوى دليل يستدل به على أنه لحق بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، لأنه أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر ثم ترك الكتابة لما علمه من أن المؤمنين سيختارونه بطواعيتهم ورغبتهم واختيارهم، وأن هذا الذي يريد أن يكتبه سيتحقق برغبة منهم، حيث قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا من أوضح الأدلة على أنه لحق بالخلافة. لكن الحديث الذي معنا أو الذي تقديم ما يتعلق بتقديم الصلاة أخذ منه بعض أهل العلم بأن المقصود من ذلك الإشارة إلى حقيته بالخلافة، وكما قلت هذا هو الذي قاله عمر يوم استقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرضيك لأمر ديننا. وقال غيره، يعني قال غير الإمام أحمد، معللا لتقديم أبي بكر في الصلاة على غيره، قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة أقرأهم لكتاب الله، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجمعون بين القراءة القرآن والعمل والفقه والتفقه فيه والتوقف فيه. قال: فعلم بهذا أن أبا بكر يعني أنه هو الأولى، لأن اجتمع فيه الأمران، وإن يعني كان غيره قد أمكن منه في الأول، إلا أن عنده الأمر الثاني الذي هو التفقه، كما جاء عن مسعود: كنا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. فكان أبو بكر رضي الله عنه من أعلم الصحابة، وكان جمع بين يعني هذا وهذا، فصار تقديمه لا للإقراء وحده أو الإقرائية وحدها، وإنما للطريقة التي كانوا عليها في القراءة والتفقه في الدين. كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن.
وروى مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه يرفعه: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا.
ثم أرد حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لهم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم أخذا له وأجودهم في القراءة مع علمه أو فقهه بأحكام الصلاة. فإذا كان لا يفقه شيئا من أحكام الصلاة فهذا يعني غيره أولى منه. فإن كانوا في القراءة سواء تساووا في الأقرائية يرجح جانب ما كان عنده فقه وعنده معرفة في الأحكام الشرعية. فإن كانوا في الاثنين سواء في الأقرائية وفي الفقه في الدين قال أقدمهم هجرة، يعني من سبق إلى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام فإنه بذلك صار له ميزة على غيره، صار له ميزة على غيره ممن يساويه. فإن كانوا في هذه الأمور الثلاثة كلها سواء فأقدمهم سنا، يعني الذي هو أكبرهم سنا، وذلك لأنه سبق غيره في العبادة وأن له مدة يتعبد قبل أن يأتي هؤلاء الذين شاركوه في الأقرائية والعلم بالسنة والهجرة، فأقدمهم سنا. وهذا يعني يدل على أن هذه الأمور من الأشياء من الأمور التي تلاحظ، أو أن هذه الأمور تلاحظ عند التقديم للصلاة والأولوية. وهذا يدل على فضل الإمامة، لأن ما دام أنها حصل فيها تقديم وتأخير وأولوية هذا يدل على الفضل. ولهذا جاء في الحديث إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، يعني قاله لجماعة كانوا متقاربين، مالك بن حويرث ومن معه، قال فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، فالأذان يعني جاء أي واحد منهم، وهذا قال أكبركم، يعني معناه أن فيه الإمامة يعني فيها تزاحم وفيها يعني تقديم وتأخير، ولكن الأذان أي واحد منهم يحصل منه الأذان.
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والسلطان هذا يعني يطلق على أمرين، يطلق على السلطان الذي هو الوالي لأن له حق الإمامة، كما كان الخلفاء يصلون بالناس وهم الذين يؤمون الناس ويتقدمون الناس في الصلاة وفي الأعياد وفي الجمع وغيرها، وكذلك أيضا الإمام الراتب هو مثل السلطان، لأن كونه يعني مسؤول وكونه هو صاحب الحق أيضا لا أحد يأتي ويفتات عليه ويقيم الصلاة ويصلي والإمام ما وصل، كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى في مسألة مضت. معنى ذلك أنه لا يؤمن رجل رجل في سلطانه ولا يعني يجعل تكريمته إلا بإذنه. فكذلك فيما يتعلق بالسلطان، يعني سواء كان هو الإمام أو يعني إمام المسجد، الإمام اللي هو الخليفة أو إمام المسجد، لا أحد يتقدم عليه ولا أحد يفتات عليه. وكذلك أيضا لا يجلس على بيته في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إذا كان صاحب البيت عنده مكان وأماكن مهيئها لأناس يريد أن يكرمهم وأن يجعلهم فيها، ثم يأتي واحد الناس ويجلس في هذا المكان الذي خصصه لبعض أشخاص يعني ينتظرهم، فإن يعني صاحب الحق صاحب المنزل له أن يجلس كل في المكان الذي يريد أن يجلس فيه، ما يأتي الإنسان ويقول أنا أجلس في هذا المكان ولا أجلس في غيره، لأن هذا يرجع إلى صاحب المنزل وإلى صاحب المكان، وهو أدرى وأعرف بمن يقدمه ومن يؤخره. فالحاصل أن هذا يرجع إلى رغبة صاحب المكان صاحب المنزل، فهو الذي يقدم ويؤخر في المجلس، وله أن يقول لهذا اجلس هنا ولهذا اجلس هنا، وينزل الناس منازلهم. ولا يجلس
ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
إلا بإذنه، نعم.
وفي الصحيحين فليأمكم أكبركم.
وفي الصحيحين فليأمكم أكبركم، يعني معناه فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، وهذا يعني يتفق مع قوله سنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمكم أكبركم، قاله في أناس متماثلين متقاربين، لأنهم جاءوا وجلسوا عنده مدة يتعلمون وكانوا متقاربين يعني في الأخذ، فقال لأمكم أكبركم، ما قال أقرأكم ثم كذا وكذا، لأنه يعرف أحوالهم وأنهم جاءوا وتعلموا وجلسوا فترة، ثم صار الترجيح عند ذلك بالكبر. وأما في المطلق الذي قال يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، هذا ذكر الترتيب. وهنا يخاطب ناس معينين كانوا جاءوا وجلسوا عنده مدة يتعلمون، ثم يعني لما أرادوا يذهبوا إلى أهلهم قال لأمكم أكبركم ولأذن أحدكم.
وفي بعض ألفاظ أبي مسعود فإذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما.
وفي بعض ألفاظ أبي مسعود في الحديث المتقدم بعد بدل سنا سلما، يعني أقدمهم سلما أي إسلاما.
ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه قال أبو داود لم يصل خلفه قال أبو داود سئل أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟
قال ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه، لأن قصده الدنيا، وما أقدم على عمله إلا للدنيا، وهو الذي يقول مثل ما ذكر المثال عن الإمام أحمد أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، تعطوني المبلغ ولا ما أصلي بكم؟ إن أعطيتني هذا المبلغ فأنا موافق، وإلا فأنا لا أصلي بكم. يعني بيع وشراء على الإمامة وعلى الصلاة، فهذا قصده الدنيا. لكن إذا كان هناك ما طالب الناس بشيء ولا اتفق معهم على شيء، ولكن هناك أشياء مخصصة من بيت المال، أو أن أهل البلد يعني يعطونه من غير مشارطة ومن غير اتفاق ومن غير أن يحصل هذا الشيء الذي يدل على قصده الدنيا، حيث قال أصلي بكم بكذا وإلا فإني لا أصلي، فمثل هذا لا بأس به، لا بأس أن يؤخذ الجعل الذي يكون له من بيت المال أو من أوقاف المسلمين. إذا كان أوقاف على الإمام للإمام المسجد الفلاني كذا يعني يكون له في الوقت، لا بأس يأخذ الوقت، لأن هذا سائق ولا مانع منه. وإنما المحذور كون الإنسان يعتبر نفسه مثل أصحاب المهن وأصحاب الحرف الذي النجار والحداد وغيرهم، يعني يتفق معه يقول أنا ما أعطيك إلا بكذا وكذا، فيكون الذي يصلي وأنا ما أصلي إلا بكذا وكذا وإلا ما أصلي، لأن هذه عبادة، والعبادة لا يكون فيها قصد الدنيا وأن البعث هو الدنيا. نعم. قال الإمام أحمد قيل الإمام أحمد إن رجل يقول يصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أسأل الله العافية، هم يصلي خلف هذا، يعني ما عنده خلاص.
ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلى وراءه جلوسا.
ولا يصلى خلف عاجز عن القيام، لا يصلى خلف عاجز عن القيام، إلا إذا كان فيهم عاجز يصلي واحد مو عاجز، يتقدم للإمامة شخص يعني قادر على القيام، وإذا كان فيهم عاجز عن القيام لا يقدم، لأن المقصود المأموم يتبع الإمام، ويعني كونه يقدم العاجز معنى ذلك أن الناس يصلون وراءه جلوسا، إلا إمام الحي إذا حصل له علة يعني طارئة ويعني ليست دائمة، فإنه إذا صلى يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش من فرس سقط من فرس فأصابه يعني ألم في جنبه فلم يستطع أن يقوم فصلى جالسا، وصلى الناس وراءه وكانوا قائمين فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم قال لهم بعد ذلك كدتم أن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. وقد عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته صلى بالناس بعدما دخل أبو بكر في الصلاة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة وبعدما كبر أبو بكر فأجلس بجوار أبو بكر عن يساره، فتحول أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، فكان عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس، وأبو بكر يسمع الناس ويبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال إن صلاة المأمومين خلف الإمام جلوسا إذا كان عاجزا هذا منسوخ بالفعل المتأخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وهم قيام. وبعضهم جمع فقال إذا كان أنهم بدأوا الصلاة يعني قياما فإنهم يكملونها قياما ولو حصل اعتلال، وإن كان وإذا كانوا بدأوها من أولها فإنهم لا يصلون يعني قعودا, يعني إلا إذا كان يعني هذا الإمام الذي حصل الاعتلال اللي هو إمام الحي. وأما يعني ذاك الذي في الأخير فإنه يجمع بينه وبين هذا بأن هذا خاص في إمام الحي إذا حصل علة طارئة, وهذا فيما إذا يعني بدأوا في صلاتهم وهم قيام فإنهم يستمرون هناك, يعني يستمرون جلوسا لأنهم بدأوا وهم جالسين, وهنا بدأوا وهم قائمين فاستمروا قائمين. وكون إمامهم طرأ عليه شيء أو جاء إمام جديد وصلى بالناس فإنهم يستمرون على بدئهم للصلاة. فبعض أهل العلم قال إن صلاة القاعد وراء المأموم يعني منسوخة وإنما يصلون عن قيام, وبعضهم قال إنه يجمع بين الحديثين بأن أنهم إذا بدأوا الصلاة يعني قياما استمروا قياما, وإن كان بدأوا جالسين وراء إمامهم فإنهم يستمرون على جلوسهم.
وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث.
وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه, المأمومون صلاتهم صحيحة, وهو يعيد في الحدث فقط يعني في مسألة كونه ما توضأ. أما لو كان عليه نجاسة فإنه لا يعيد, وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وفي عليه قدر, فجاءه جبريل وأخبره فخلعهما. قالوا فهذا يدل على أن 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 أن, أن, أن حصول الصلاة يعني في شيء متنجس في ثوب النجس أو على بدن نجاسة أو في وقعة نجسة ولم يعلم إلى الصلاة أن الصلاة صحيحة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن في نعله قدرا ما عاد الصلاة من أولها, فلما هذا الذي مضى اعتبر مع وجود ذلك الذي أخبر في أثناء الصلاة به دل على أنه لو لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لأن الصلاة صحيحة, لأن جزء من الصلاة في قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وفي رجله وفي نعله يعني ذلك القدر الذي أخبر به فأزاله. فدل هذا على أن من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها لبدها الصلاة سواء كان إماما أو مأموما فإن الصلاة صحيحة, حتى لو كان عالما بها من قبل ولكنه نسيها عند الصلاة, لكن لو تذكرها في الصلاة إن كان سهلا نزعها نزعها بأن يكون مثل ما حصل الرسول بن نعلين أو كان مثلا غترة أو مشلح أو يعني رداء أو شيء يعني يمكن. وأما إذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة, إذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويزيل النجاسة ثم يصلي. الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم أن عليه الصلاة
لم يعد من خلفه,
يعني في الحالتين سواء كان إمامهم صلى بدون وضوء أو صلى وعليه نجاسة فإنهم صلاتهم صحيحة, وأما هو فإن عليه الإعادة في حال الحدث, أما في حال وجود النجاسة فإن صلاته مثل صلاتهم الجميع صلاتهم صحيحة, لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. معنى ذلك أن الوضوء شرط يعني في الصلاة, فلو صلى وعلى غروبه لم تصح صلاته وعليه أن يعيد. وأما النجاسة إذا كان لم يعلم بها لبد فراغ الصلاة لأنه جاء يعني هذا الحديث الذي ذكرنا حديث النعلين. نعم
عفى الله عنك. فإن سبقه الحدث وهو في الصلاة,
إذا سبقه الحدث فإنه يستخلف يعني يرجع القهقراء ويطلب واحد يتقدم مكانه, هذا إذا كان لم يحصل منه الحدث وإنما يخشى أراد أن يترك الصلاة لأنه ما يمكن يواصل لأن فيه أمر دعاه قضاء حاجة إلى أن يترك الصلاة ولا يستطيع أن يواصل لأنه قد يخرج منه ذلك الذي يدافعه, فإن له أن يقدم ويواصل بهم الصلاة.
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق,
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق, ويكره
نعم أن يؤم قوما
أكثرهم يكرهه بحق, يعني إذا كانت كراهيتهم له بحق يعني بأمر يرجع إلى دينه. أما إذا كان شيء في النفوس ويعني تنافر لأمور دنيوية أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يعتبر، وإنما يعتبر إذا كان يكرهونه بحق من أجل الدين أو من أجل أنه يعني عنده يعني نشاط وعنده قوة ويأمر معروف وينهى عن المنكر، وهم يعني فيهم من يكرهه لذلك، فإن هذا ليس ممن يعني يترك الإمامة من أجل كراهيتهم له، لأن كراهيتهم ليست بحق بل هي بباطل.
ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم.
ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم، يعني كون الإمام يعني متيمم وبعض المأمومين متوضئ فإنه يصح، لأن كل حصل له طهارة، الكل حصل له الطهارة التي يحصل بها أداء الصلاة.
والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار رضي الله عنهما لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم.
والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام إذا كانوا عددا، إذا كانوا أكثر من واحد، أما إذا كان واحد يكون عن يمينه، وإذا كانوا أكثر من واحد فإنه يكون الوراء، وذلك للحديث جابر وجبار في صحيح مسلم لما وقف أحدهما عن يمينه وثاني عن يساره أخذ بأيديهما وأخرهما جعلهما يصلون وراءه، فدل هذا على أن موقف أكثر من واحد إنما هو يكون وراء الإمام، وأما الواحد فإنه يكون عن يمينه. نعم.
وأما صلاة ابن مسعود رضي الله عنه بعلقمة والأسود رحمهما الله وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين رحمه الله أن المكان كان ضيقا.
وأما صلاة ابن مسعود يعني لما ذكر يعني أنهم يكونون وراءه وأن ابن مسعود يعني صلى بينهما ولم يجعلهما وراءه، قال لأن المكان كان ضيقا، لأن المكان فيه طول في العرض وليس في طول في الأمام، فلو راح الإمام يعني هذا ما يمكن يصير إمام ومأمومين، ولكن فيه سعة في العرض فصلى بينهما، فإذا لا يتعارض هذا الذي تقدم أو هذا الذي فعله مسعود مع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جابر وجبار، لأن ابن سيرين قال إن المكان كان ضيقا، وهذا هو العذر والسبب في كونه كان بينهما.
وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته.
وإن كان المأموم واحدا لا يكون صفا واحدا وراءه، ولكنه يكون عن يمينه، يكون عن يمينه، وأما المرأة فإنها تكون صفا وراءه لا تقف عن يمينه. المرأة إذا صلت مع الرجل جماعة فإنها تقف وراءه، هو صف وهي صف، والرجل هو الذي يقف عن يمينه. فإن وقف عن يساره أداره عن يمينه، إن وقف المأموم جاء وقف بجوار الإمام عن يساره يديره عن يمينه، ولا تبطل التحريمة التي حصلت وهو على يسار الإمام، بل يستمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بجواره ابن عباس عن يساره أداره عن يمينه وبقي على صلاته، فلم يعد التحريمة ولم يعد الدخول في الصلاة، بل صلاة إحرامه ودخوله في الصلاة صحيح، وكونه تحرك هذا التحرك وانتقل من كونه عن يسار الإمام إلى عن يمين الإمام لا يؤثر شيئا في دخوله في الصلاة، بل الصلاة متصلة ومستمرة، ولا يعيد التحريمة كونه يعني دخل الصلاة قال الله أكبر لتكبيرة الإحرام، وذلك لفعل ابن عباس رضي الله عنه حيث صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل لما بات عند خالته ميمونة، فإنه قام وتوضأ ووقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره فأداره عن يمينه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رضي الله عنه رواه مسلم.
وإن وقف وكان معه رجل وامرأة فإن المرأة لا تصف بسوى الرجال، تصف وحدها، ولو كان الإمام وحده وليس الرجل وحده وليس معه إلا امرأة فإنها تصف وراءه، لأنها لا تصف مع الرجال وتصلي وحدها، تكون صفا وحدها، فكذلك إذا لم يكن رجال ولم يكن هناك إلا الإمام فإنها تكون صفا وحدها.
وقرب الصف منه أفضل.
قرب الصف من الإمام أفضل من يكون في فترة مسافة بينه وبين المأمومين، يعني مسافة بعيدة بينه وبين المأمومين، القرب من الإمام أفضل. قرب الصف الأول من الإمام أفضل، وقرب الصف بعضهم بعض أفضل من تباعدها، يعني المقصود هو التقارب في الصفوف ولا يكون هناك تباعد بينها. فإن القرب قرب الصف الأول من الإمام أفضل، وقرب الصف بعضهم بعض أفضل من تباعدها.
وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وسط الإمام وسد الخلل.
وكذا توسطه في الصف، نعم مطلوب، يعني يتوسط ويكون في الوسط وليس بلازم، فلو يعني مال أو كان يعني بعض الجهات أطول لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون في الوسط، الأولى أن يكون في الوسط، يعني مكان الإمام يكون في وسط المسجد، وإن صار يعني غير متوسط لا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل، وهذا فيه ضعف.
وتصح مصافة صبي لقول أنس رضي الله عنه: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا.
وتصح مصافة صبي وهو المميز غير البالغ، تصح مصافة الصبي، يعني يكون صف رجل وهذا الصبي صف، ومعناه أن الصف لازم يكون رجلان بالغان فأكثر، بل رجل واحد وصبي يكونون صفا وراء الإمام، لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، المرأة يعني صفا وراءه. نعم.
الصبي يصف مع امرأة؟
لا، يعني ما يصف، ما يصف جوار الإمام إذا كان ما به إلا يعني مثل الرجل الكبير. نعم.
وإن صلى فذا لم تصح.
وإن صلى فذا يعني وراء الصف لم تصح، وأما إذا كان يعني لعذر، بمعنى أنه لو لم يفعل ذلك لفاتت الصلاة، أو لا يستطيع أن يتقدم أيضا يعني ويصلي بجوار الإمام، فإن ذلك يصح، لقول الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم.
وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح، ولو لم تتصل الصفوف.
وإذا كان الإمام المأموم يرى الإمام أو يرى من وراءه صح، ولو لم تتصل الصفوف، لو ما كان الصفوف متصلة، يعني يكون صف متأخر عن صف، فإنه يصح. ولكن الأولى كما ذكر مصنف، الأفضل قرب الصف الأول من الإمام، وقرب الصفوف بعضهم بعض أفضل من كونها تتباعد.
وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير.
وكذا لو لم يرى أحدهما، لا الإمام ولا المأموم، إن سمع التكبير يكفي أن يسمع التكبير، ولو لم يرى الإمام ولا المأموم، لأن ذلك يصح، مثل ما لو صلى في سطح المسجد لا يشوف لا إمام ولا مأمومين، فإن ذلك يصح.
لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة.
نعم، لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، لأن ما دام يسمع التكبير كأنه يشاهد ويعاين.
وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع.
وإن كان بينهما طريق، يعني بين الصفوف طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، لكن الصحيح هو القول الثاني الذي ذكره عن الموفق وهو بن قدامة صاحب المغني، قال: واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص فيه والإجماع، ما في نص يدل على منعه، وليس فيه إجماع يدل على منعه، بل هو جائز.
حسن الله إليك. ما في فرق بين قضية الاقتداء داخل المسجد ولو لم تكن مشاهدة، وبين اللي يصلي خارج المسجد بشرط المشاهدة؟
الصلاة خارج المسجد يعني إذا امتلأ المسجد لا بأس أن يصلي الناس في الشوارع سواء شاهدوا أو ما شاهدوا، لكن ما دام أن المسجد يعني فيه متسع فالواجب هو الدخول المسجد وعدم جواز الصلاة في الشوارع.
ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، قال ابن مسعود رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات.
ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين إلا يعني شيء يسير مثل درجة المنبر، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان فعل ذلك يريهم صلاته، فإذا جاء وقت السجود نزل ورجع القهقرة ثم صلى ثم سجد ثم صعد عليه الصلاة والسلام، وفي حال قيامه وركوعه يكون على درجة المنبر، وإذا جاء وقت السجود فإنه يتقهقر ويسجد على الأرض، ويسجد على أرض. فمثل هذا يعني لا بأس به لأنه جاء ما يدل عليه. وإذا احتاج الناس إلى أن يصلوا يعني في أماكن أنزل أو أكثر فإنه لا بأس، هذه كراهة ليست التحريم.
إذن تعبير المؤلف ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين.
نعم.
قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى.
نعم، يعني أنها ليس للتحريم، يعني إذا دعت الضرورة والحاجة إليه مثل السطح، يعني المكان اللي أنزل مثل السطح إذا احتاج إليه.
طيب ما يقال مثل ما ذكر الشارح: فالجمع بين هذا الحديث وبين صلاته على المنبر أن العلو إذا كان يسيرا دون ذراع لم يكره.
هذا هو هذا الجمع، هذا الجمع بين ما جاء عن
كيف الكراهية محمولة على العلو المرتفع فوق.
أي العلو كما هو معلوم هذا بالنسبة للإمام، لكن بالنسبة للمأموم
ستأتي المسؤولين
الناس يصلي بالسطح. فإذا إذا كان يحتاج إلى أن يصلي في مكان أنزل مثل البدرون أو غيره فهو مثل السطح تماما، بس لا يتقدم على الإمام، يصير وراه في جميع الأحوال سواء كان في السطح أو في أماكن تحت، فإنه يكون وراء الإمام.
ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد الحديث. ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي. ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا، رواه أبو داود. لكن قال أحمد رحمه الله: لا أعرفه عن غير علي.
يعني ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة يعني بعدها. وقال الإمام أحمد: لا أعرفه أي كراهية ذلك إلا عن علي، لا أعرفه أي كراهية ذلك إلا عن علي رضي الله عنه. وقيل في تعليل هذا أنه قد يظن أنه يعني أن الصلاة لا زالت باقية، أو أنه يعني يظن أن يعني أنه لا يزال في الصلاة، يعني يتوهم من يدخل أنه كذلك.
ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف.
ولا ينصرف المأموم قبله، وقد عرفنا فيما مضى أن الانصراف قد يراد به السلام، لأنه ذكر السجود والركوع وهو في أثناء الصلاة، فيمكن أن يراد به السلام، ويمكن أن يراد به انصراف المأموم قبل أن ينصرف الإمام إلى جهة المأمومين من جهة القبلة، لأنه بعد السلام يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف، لا يزيد عن هذا المقدار. فكون الإمام المأموم يعني من حين ما يسلم يقوم ويمشي والإمام لا يزال يجهة القبلة، هذا هو الذي يعني محتمل هذا ومحتمل هذا، وكل منهما صحيح. لا كونه يسبق في الانصراف في السلام، ولا كونه يسبق في الانصراف من المكان قبل أن يتجه الإمام إلى جهة المؤمنين.
ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن إيطان كإيطان البعير.
ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، يعني دائما يصلي فيه ولا يحصل منه صلاة الفرض إلا فيه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير، لأن البعير الذي اعتاد مكانا يبرك فيه ويكون رخوا لينا يعتاده يأتي إليه ويقصده من أجل أنه اعتاده وأطمأن إليه وارتاح فيه، فكذلك المأموم ليس له أو ليس لأحد المأمومين أن يتخذ مكانا لا يصلي فرضه إلا فيه.
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله.
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه. المريض الذي لا يستطيع أن يعني يذهب إلى المسجد معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو خائف ضياع ماله، لو راح يصلي فإن ماله يؤخذ، لأن ليس في مكان أمين وليس في مكان يعني حصين، وإنما يعني هو عرضة لأن ينهب وأن يؤخذ، أو ما هو مستحفظ عليه بأن يكون حارس لشيء ولو ذهب يصلي أخذ ذلك الذي هو مستأمن عليه, فهذه من أعذار من الأعذار يعني في ترك الجماعة والجمعة, يعني يعذر مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه, وسواء كان مستحفظا على مال غيره بأجرة أو بغير أجرة, ما دام أنه مسؤول عن حفظه فإنه معذور,
لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق.
هذا بيان الاستدلال يعني لهذه الأمور, وأنه إذا كان جاء أن الإنسان إذا كان وقت مطر ويعني فله أن يتأخر عن الصلاة بسبب الدحض وبسبب بل الثياب, فهذا أشد منه وأولى منه. إذا كانت الشريعة جاءت باعتبار هذا عذرا وهذا بالاتفاق, فإذا هذه الأمور الأخرى التي هي المرض والحفظ المال وكذلك المحافظة على ماله أو حفظ شيء هو مستأمن عليه هي من باب أولى.
لقول عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم, أخرجاه.
نعم, إذا كانوا في مكان مستكنين ويعني وفي برد ويذهبون يعني بثيابهم فيصيبها المطر فيحصل لهم مرض بسبب البرودة والماء الذي يعني حصل لأجسادهم, ومعلوم أنه في الغالب ما يكون عندهم ثياب تبدلونها, فلا شك أن سيلحقهم مضرة, ولهذا كان ينادي المنادي: صلوا في رحالكم, يعني ما نحن معذورين لو ما جاءوا للمسجد أو لمكان الصلاة.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة, قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك, فقال: فعله من هو خير مني, يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وإني كرهت أن أخرجكم في الدين والدحض.
ثم أورد حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس أنه قال لمؤذنه يوم الجمعة: صلوا في رحالكم, فكأن الناس استنكروا ذلك, فقال: فعله من هو خير مني, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض, يعني كون الأرض سبخة أو أرض يعني تتلطخ الأرجل بالطين والدحض, وكذلك المطر إذا كان يصب فإن الإنسان معذور إذا تأخر عن الصلاة في تلك الحال.
ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك.
وكذلك أيضا يكره حضور من أكل بصلا أو ثوما وإلى المسجد ولو خلا من آدمي, يعني ما يقال بدخل المسجد لأن المسجد ما في ناس الآن, يعني هذا موقف صلاة, بدخل المسجد وأجلس فيه لأن موقف صلاة وليس فيه رجال وليس فيه أحد من الناس, لأن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان لأن فيه الملائكة, والملائكة يصانون أيضا عن الأذى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تتأذى, يعني معناه الإنسان يتأذى والملائكة تتأذى, فلو خلا من آدمي معناه التأذي حاصل للملائكة.
باب صلاة أهل الأعذار.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى, فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فيقول الإمام الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وإن فاتت الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى, فإن لم يكن استحب لبعضهم أن يصلي معه. أولا, الذي تفوته الجماعة لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قاصدا التخلف عن الجماعة لئلا يصلي وراء إمام معين فهذا لا يجوز. أو يكون حريصا على إدراك الجماعة ولكنها فتت الجماعة، فهذا هو الذي ذكره الشيخ بأنه استحب له أن يصلي في جماعة أخرى. أما إذا كان قصده التخلف لئلا يدرك الصلاة ومن أجل أن يصلي جماعة مع غيره، فهذه جماعة أخرى لا يجوز إقامتها، لأنها فيها اختلاف وتفرق. وإنما الذي يجوز إقامتها وهي جماعة الثانية من كانوا حريصين على الصلاة ولكن فاتتهم الصلاة، فإنهم يصلون جماعة، إذا كانوا عدد فإنهم يصلون جماعة. قال رحمه الله: وإن فاتت الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى. وإذا كان هناك مسجد قريب ويعلم أنه يعني يتأخر في الصلاة فذهبه إليه مناسب، لأن تلك جماعة قائمة، لأن تلك جماعة قائمة. لكن حيث لا يكون أو يكون بعيدا والذهاب إليه يعني يفوت الصلاة، فيمكن أن جماعة متأخرين يصلي بعضهم مع بعض جماعة في المسجد جماعة ثانية. فإن لم يكن شيء من ذلك استحب لبعضهم أن يصلي معه يعني متطوعا متنفلا، بحيث توجد صلاة الجماعة عن طريق مفترض ومتنفل. لكن إذا وجد مفترضون فإنهم يصلون جماعة، لأن تكون فاتتهم الصلاة يصلون جماعة. وإن لم يوجد إلا شخص واحد ما ليس هناك أحد يصلي معه، فاستحب لبعضهم أن يصلي معه لتوجد له الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن من فاتت الجماعة أو فاتتهم الجماعة وكانوا غير متعمدين التأخر لئلا يصلوا وراء الإمام، فإن لهم أن يصلوا جماعة. لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة، فإذا كان الناس ليسوا بحاجة إلى صدقة فمن باب أولى أنهم يصلون. إذا لم يكن بحاجة إلى صدقة فإنهم أولى أن يصلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة، فمعنى هذا أنها إذا كان هناك جماعة وليسوا بحاجة إلى صدقة فهو أولى بأن يصلوا جماعة. هناك مسألة من سبق أن تقدمت وأحب أن أنبه عليها الآن، وهي أنه لا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم. هذه مسألة مضت. أنا ذكرت فيما مضى أن كلمة جهرا أنها ترجع إلى التالين، وهكذا فهمت، وأن تكون حال من التالين يعني يتلون جهرا. وذكرت يعني صور تنطبق عليها، بأن يكونوا جماعة يقرؤون متحلقين وكل واحد يقرأ على حدة، وكونه يأتي شخص يقرأ ويشوش عليهم يعني ليس له ذلك. لكن الذي يبدو أن كلمة جهرا ليست حالا من التالين، وإنما هي تأكيد ليجهر التي مضت في أول الكلام، ولا يجهر بين مصلين ونيام وتالين جهرا يؤذيهم، يعني لا يجهر جهرا يؤذي هؤلاء الذين تقدموا، وتكون مصدر مؤكد ليجهر، وليست حالا من التالين، يعني كونهم يتلون حال كون تلاوتهم جهرا، فهذا أظهر. والذي ذكرته من أمثلة كون أناس يعني يتلون جهرا وأن أحد لا يؤذيهم على ما هو عليه ينطبق، يعني ينطبق عليه ما ذكرت من ناحية أنه يعني لا يشوش على أحد من التالين سواء كانوا جماعة أو غير جماعة. الحاصل أن كلمة جهرا الأقرب أنها تأكيد لقوله في الأول: ولا يجهر، ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيهم، يعني يؤذي هؤلاء، يؤذي النيام ويؤذي المصلين ويؤذي التالين. ومعنى هذا أن إذا كانت التلاوة جهرا ولكنها لا تؤذي، بأن يكون صوت منخفض لا يوقظ نائما ولا يزعج مصليا ولا كذلك يشوش على تال، فإن ذلك هذا هو الذي لا بأس به. وأما إذا كان ذلك الجهر يؤذي النائمين بأن يستيقظوا ولا يطرد عنه النوم، أو المصلين يعني يشوش عليهم في رفع الصوت، أو تالين يعني يشوش عليهم، فهو لا يجهر بحيث يؤذيهم، أي يؤذي الثلاثة الأصناف التي مضت. وما ذكرته من التمثيل للتالين جهرا هو صحيح، يعني يكون الناس يجهرون، يعني واحد يقرأ والباقين يسمعون، ثم يأتي واحد يشوش عليهم، نعم هؤلاء يقال لهم تالين. نعم اللي بعده.
ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ولا تجب القراءة على مأموم، وهذا قول بعض أهل العلم على أن القراءة لا تجب على المأموم، وإنما الإمام يتحمل القراءة على المأموم. وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال إن القراءة تجب على المأموم مطلقة في السرية والجهرية، ومنهم من قال إنها تجب لا تجب عليه مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من قال تجب عليه في السرية دون الجهرية. والصحيح أنها تجب عليه مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس صلاة جهرية، وكان حصل قراءة يعني حصل عليه تشويش فيها، قال: ما لي أنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فدل على أن فاتحة الكتاب يؤتى بها ولو كان الإمام يقرأ، لأنه قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لكن غيرها لا يقرأها الإنسان أبدا ما دام أن الإمام يقرأ، بل عليه الاستماع لعموم قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعلى هذا فيكون مستثنى من هذه الآية ومن عمومها قراءة الفاتحة فقط وراء الإمام، للحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فدل على أن فاتحة الكتاب مستثنات، وأن المنع إنما يكون في غيرها، وأما هي فإن ذلك مطلوب. وهذا هو القول الذي هو القول بوجوب القراءة على المأموم مطلقا، ولا تجب القراءة على المأموم
لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
لقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمع العلماء على أن هذه الآية في الصلاة، ومعنى ذلك أن الإنسان يستمع، ومعلوم أن هذا يؤخذ به، لكن يستثنى منه ما جاء النص باستثنائه، وهو قراءة الفاتحة، حيث قال: ما لي أنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. معنى ذلك أن غير فاتحة الكتاب هو الذي يستمع له وينصت له ولا يتشاغل بقراءة. أما تشاغله بقراءة الفاتحة إن كان هناك للإمام سكتة أو سكتات يمكن أن يقرأ فيها فعل ليكون مستمعا في جميع الأحوال، وإن لم يكن هناك سكتات فإنه يأتي بها والإمام يقرأ السورة، ولكن لا يأتي بشيء أزيد من الفاتحة بل يقتصر عليها. نعم.
وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام.
وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام، يعني في الصلاة السرية المأموم يقرأ في الصلاة السرية، ويكون سنة أيضا.
عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه.
العبارة كأنها ما هي مستقيمة يعني مع الكلام، لعلها وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة،
لا هي نسخة ثانية بدون عند مباشرة. أكثر أكثر أهل العلم
أكثر العلم يرون
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه.
نعم، يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه، يعني في صلاة سرية، خروجا من خلاف من أوجبه، لأن بعض العلماء قال بوجوبه كما أسلفت، وهو جاء عن البخاري وعن غيره، والبخاري له جزء في القراءة خلف الإمام وهو يرى الوجوب، ويعني وهو ممن يرى الوجوب. فالإنسان إذا أتى بها، هذا يشير إلى أن بعض العلماء ما يرون القراءة خلف الإمام حتى في السرية، لكن كل إنسان يقرأ خروجا من خلاف من أوجبه هذا أولى, لكن أولى من هذا كله هو وجوب القراءة, وجوب القراءة, وأن المأموم يعني يأتي بها ولو كان الإمام يقرأ السورة في حال الصلاة الجهرية, وهو الذي تدل عليه الأدلة. نعم.
لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة,
لكن تركناه إذا جهر الإمام, لأن قال يسن أن يجهر خروجا من خلاف من أوجبه, لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة, ويقول هو إذا قرأ القرآن فاستمعوا له, والحديث الذي في صحيح مسلم وإذا قرأ فانصتوا, والحديث الذي صححه مسلم وهو يعني قوله هو إذا قرأ فانصتوا, لأنه ليس في صحيحه, ولكن قيل له قال يعني ليس كل صحيح عندي وضعته ها هنا, هو صحيح ولكن ليس, لما ذكر له قال ليس كل صحيح عندي ذكرته ها هنا, ولكنه صحيح عند مسلم, وإذا قرأ فانصتوا هو مطابق للآية الكريمة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون, لكن تركناه للأدلة, الأدلة الآية والحديث الذي فيه وإذا قرأ فأنصتوا, لكن كما قلنا يستثنى من ذلك سورة الفاتحة للدليل الذي دل على ذلك.
ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام,
ويشرع في أفعالها أي المأموم بعد فراغ إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام, يعني معناه أن المأموم يتابع الإمام, وأحوال المأموم مع الإمام بالنسبة للمتابعة أو عدم المتابعة أربعة أحوال, إما مسابقة وإما موافقة وإما متابعة وإما تخلف, هذه أربعة أحوال مرتبة على حسب الترتيب الفعلي, إما مسابقة يعني يسبق الإمام, أو موافقة يعني يكون مع الإمام لا يسبقه ولا يتأخر عنه, وإما متابعة وهي أنه يشرع بها بعد فراغ إمامه من غير تخلف, وإما تخلف وراء المتابعة, تخلف وراء المتابعة بحيث لا يتابعه وإنما يتخلف عنه, بحيث يعني يظهر ينتقل من ركن وهو ما لحقه بأن يركع ثم بعد ذلك يرفع وهو لم يلحقه, هذا أيضا كذلك هذا تخلف. إذن هي أربعة, الأولان والأول والأخير اللي هو المسابقة والتخلف, يعني هذا حرام لا يجوز ولا تصح معه الصلاة, يعني مع التعمد, وإذا حصل سهوا فإن المسبوق يرجع ويتابع الإمام, وإن كان التخلف حصل يعني لسهو أو نوم فإنه يفعل ما سبقه به الإمام ويلحقه. وأما الموافقة فإن كانت عمدا فإن صاحبها يأثم لأنه لم يحصل منه, ولكن لا يقال أنها تبطل صلاته, ولكنه يأثم لكونه لم يتابع الإمام, هو لم يسابق الإمام وإنما موافقة, وإذا كان يعني سهوا فهو معذور, والواجب هو المتابعة, بمعنى أنه بعدما يفرغ الإمام يلحقه إذا ركع الإمام وركع, وإذا رفع رفع, لا يكون موافقا له وإنما يكون متأخرا عنه بالمتابعة لا بالتخلف الذي يتخلف عنه طويلا الذي هو مذموم ومحرم. هذه أحوال المأموم مع إمامه, إما مسابقة وإما متابعة موافقة وإما متابعة وإما تخلف.
من سبق الإمام بتكبيرة الإحرام سهوا,
لا, تكبيرة الإحرام يجب عليه أنه يرجع, تكبيرة الإحرام يجب عليه أنه يرجع ليأتي بها بعده.
ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام, فإن وافقه كره,
فإن وافقه يعني بأن ركعه إياه في وقت واحد ما يتقدم أحدهما على الآخر كره.
وتحرم مسابقته,
وتحرم مسابقته بأنه يركع قبله ويرفع قبله, لأنه ما معنى إذا إيش فائدة الإمام الائتمام, إيش فائدة الائتمام إذا كان سيسبق إمامه. ثم قال بعض أهل العلم إن هذا من كيد الشيطان للإنسان, لأن الإنسان يعلم أنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام, إذن إيش فائدة الاستعجال, ما هو إلا من تلاعب الشيطان بالإنسان, لأنه ولو سبقه في الركعات لن ينصرف من صلاته إلا بعد سلام الإمام, إذن هذه المسابقة ما ترتب عليها إلا المضرة وما حصل من ورائها فائدة. الاستعجال هذا ما أتى بفائدة، لأنه لن يخرج من صلاته إلا بعد سلام إمامه، هو محبوس معه لا يمكن أن ينصرف عن قبله ولو سابقه، ولكن هذه المسابقة أدت إلى أمر أضر به، إما إن كان متعمدا بطل صلاته، وإن كان ساهيا كذا وجب عليه أن يرجع ويأتي به بعده، وتحرم مسابقته.
فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده.
فإن ركع أو سجد قبل إمامه سهوا رجع ليأتي به بعده، لأن يتدارك السبق بأن يرجع فيتابع إمامه، يحصل منه المتابعة.
فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته.
فإن لم يفعل بمعنى أنه استمر على سبق الإمام ومسابقته بطل صلاته، لأن الائتمام ما حصل بهذه الطريقة، الائتمام لا وجود له، لأن الائتمام معناه أن الرسول إذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وهذا يركع قبل إمامه ويكبر قبل إمامه.
وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به.
وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، بمعنى أنه الإمام ركع وهو واقف حتى رفع الإمام للركوع وهو واقف، فهو مثل المسابقة، يعني المفروض أنه يركع معه ويكون راكعا معه، لا يوافقه ولكنه بعده مباشرة، بحيث أنه إذا انتهى الإمام يتبعه. وأما إذا وقف حتى قام الإمام للركوع، معنى ذلك أنه ما حصلت المتابعة. فإذا كان متعمدا فإن ذلك لا يجوز، وحكمه حكم السبق. نعم.
وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه.
وإن كان لعذر، يعني ليس عمدا وإنما لعذر، يعني كونه نعس أو حصل منه يعني الإمام مستعجل أو غفلة يعني سهى، فإنه يفعله ويلحق، معنى أنه تنبه والإمام رفع رأسه من الركوع يركع ثم يرفع ثم يلحق الإمام. نعم.
وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام.
وإن كان تخلف بركعة فإنه يتابعه فيما بقي من صلاته ويقضيها بعد سلام الإمام، لأنه لو راح يتشاغل بركعة كاملة ما يتابع الإمام، يعني يصير الصلوات اللي الركعات اللي قدامه كلها يفوتها الإمام فيها، وإنما يأتي بتلك الركعة التي سبق فيها بعد سلام الإمام.
ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف.
ويسن للإمام إذا عرض عارض لبعض المؤمنين يقتضي خروجه أن يخفف، يخفف من أجل هذا العارض اللي حصل لبعض المؤمنين. ودليله الحديث الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته خوف، يعني شفقة على أمه من وجدها عليه، يعني تكون مشغولة إذا كان ولدها يصيح، هو الإمام مطول للصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد التطويل، ثم بهذا العارض الذي حصل لبعض المأمومين وهي أم الصبي، لأنها سينشغل بالها بصبيها، فكان عليه الصلاة والسلام يخفف من أجل أن لا يحصل تشوشها على ابنها. فإذا عرض عارض لبعض المؤمنين يقتضي التخفيف فإنه يخفف، لهذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن.
وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، لأن عرفنا الواجبات وأن يعني ما زاد عليها يكون مستحبا، فيقول المصنف رحمه الله: تكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. وهو معنى الإنسان يقتصر على الواجبات فقط ويسرع، وإنما يأتي يعني يحصل عنده اطمئنان، بحيث هو يأتي بما يسن وغيره من المؤمنين يأتون بما يسن، مثل إذا قام من الركوع يعني قال: ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب، لكن حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد، هذا هو المستحب. فالإنسان لا يقوم الركوع يقول: ربنا ولك الحمد، ثم ينتقل إلى السجود، وإنما يطمئن حتى يتمكن المأمون من فعل ما يسن, وهو أيضا يأتي من فعل ما يسن.
ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية.
ويسن تطويل القراءة الأولى أكثر من الثانية. تطويل القراءة الأولى, القراءة في الركعة الأولى أطول من الثانية, وذلك لأمرين. أولا كون الإنسان في صلاته أو أول صلاته عنده نشاط, والأمر الثاني أن يتمكن المأموم من إدراك الركعة, لأنها لو قصرت الأولى تفوت الإنسان المأموم الركعة المسبوق, تفوت المسبوق الركعة. لكن إذا طولت الركعة الأولى وصارت الثانية أقصر منها, معنى ذلك أن من يأتي متأخرا يدرك الركعة, لأنه يدرك الإمام لم يركع, والركعة تدرك بإدراك الركوع. فإذا طولت القراءة في الركعة الأولى معنى ذلك تمكن المتأخر من المسبوقين بأن يلحق الصلاة وألا تفوته الركعة.
ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم.
ويستحب للإمام الداخل, يعني إذا كان في الركعة, إذا كان في الركعة يعني في الركوع, أن ينتظر الداخل إذا سمع صوت مشية, يعني خشخشة نعاله ويعني صوت يعني وطأه على الأرض, فإنه يستحب له أن ينتظر, لكن بشرط أن لا يضر على المأموم الذين يصلون وراءه والذين كانوا معه من أول الصلاة, لأن المقصود من ذلك هو تحصيل المصلحة لهذا الداخل. فإذا كان تحصيل المصلحة له لا يتأتى إلا بإضرار الذين كانوا موجودين من قبل, فهم أولى بأن يعني تراعى أحوالهم وتراعى ظروفهم. فإذا كان هناك مشقة فإنه يرفع ولو فاتت ذلك الداخل الركعة.
ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم.
نعم.
وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله.
نعم.
وأما تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ رضي الله عنهما, فأجاب أحمد رحمه الله أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. وقال غيره لما قدمه مع قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, علم أن أبا بكر رضي الله عنه أقرأهم وأعلمهم, لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به, كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن, حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن.
ثم شرع المصنف رحمه الله في أولى الناس بالإمامة, من أولى الناس بالإمامة؟ قال أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله, كما جاء في حديث ابن مسعود البدري يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فهذا يعني بيان لترتيب الأولوية في حق من يتولى الإمامة, وأنه أولى الناس بالقراءة بالإمامة أقرأهم لكتاب الله, يعني أجودهم قراءة وأكثرهم أخذا للقرآن مع علمه بأحكام الصلاة وما يتعلق بها. أما إذا كان يعني ليس عنده نقص في أحكام الصلاة وما يتعلق بها فإنه لا يكون هو الأحق بالإمامة, لأنه قد يحصل منه شيء في صلاته لا يستطيع أن يأتي بالصلاة كما ينبغي. فأقرأ الناس أكثرهم أخذا للقرآن وأجودهم قراءة هو الذي يقدم على غيره. ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا أو استشكالا, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة أقرأهم لكتاب الله, ومعلوم أن في الصحابة من اشتهر بالقراءة والإقراء مثل أبي بن كعب وغيره, وإذا فكيف قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن أبي بن كعب معروف بأنه أقرأ الصحابة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أجاب ذكر جوابين, أحدهما عن الإمام أحمد وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه مع وجود من هو أقرأ منه للإشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده, للإشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده وأنه أولى الناس بالإمامة بعده. والخلافة بعده، والخليفة هو الذي يؤم الناس ويصلي بالناس، فهذا إشارة إلى خلافته. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم استقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا الذي هو الصلاة، أفلا نرضيك لأمر دنيانا الذي هو الخلافة؟ فأخذوا من تقديمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أولويته، مع أن أولوية صلى الله عليه وسلم في الخلافة جاء فيها أحاديث تدل عليها أوضح من قضية تقديمه في الصلاة، مثل الحديث الذي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني معناها الذي أريد أن أكتبه سيحصل باتفاق المسلمين وبرغبة المسلمين وبحصول اتفاق المسلمين على ذلك من غير أن آمرهم به، لأن هذا إخبار عن أمر سيقع. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وتولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من قوله: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا أقوى دليل يستدل به على أنه لحق بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، لأنه أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر ثم ترك الكتابة لما علمه من أن المؤمنين سيختارونه بطواعيتهم ورغبتهم واختيارهم، وأن هذا الذي يريد أن يكتبه سيتحقق برغبة منهم، حيث قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا من أوضح الأدلة على أنه لحق بالخلافة. لكن الحديث الذي معنا والذي تقديم ما يتعلق بتقديم الصلاة أخذ منه بعض أهل العلم بأن المقصود من ذلك الإشارة إلى حقيته بالخلافة، وكما قلت هذا هو الذي قاله عمر يوم استقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرضيك لأمر ديننا. وقال غيره، يعني قال غير الإمام أحمد، معللا لتقديم أبي بكر في الصلاة على غيره، قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجمعون بين القراءة القرآن والعمل والفقه والتفقه فيه والتوقف فيه. قال: فعلم بهذا أن أبا بكر يعني أنه هو الأولى، لأن اجتمع فيه الأمران، وإن يعني كان غيره قد أمكن منه في الأول، إلا أن عنده الأمر الثاني الذي هو التفقه، كما جاء عن مسعود: كنا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. فكان أبو بكر رضي الله عنه من أعلم الصحابة، وكان جمع بين يعني هذا وهذا، فصار تقديمه لا للإقراء وحده أو الإقرائية وحدها، وإنما للطريقة التي كانوا عليها في القراءة والتفقه في الدين. كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. نعم.
وروى مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه يرفعه: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا.
ثم ورد حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم أخذا له وأجودهم في القراءة مع علمه أو فقهه بأحكام الصلاة. فإذا كان لا يفقه شيئا من أحكام الصلاة فهذا يعني غيره أولى منه. فإن كانوا في القراءة سواء تساووا في الأقرائية، يرجح جانب من كان عنده فقه وعنده معرفة في الأحكام الشرعية. فإن كانوا في الاثنين سواء في الأقرائية وفي الفقه في الدين، قال: أقدمهم هجرة، يعني من سبق إلى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام فإنه بذلك صار له ميزة على غيره، صار له ميزة على غيره ممن يساويه. فإن كانوا في هذه الأمور الثلاثة كلها سواء فأقدمهم سنا، يعني الذي هو أكبرهم سنا، وذلك لأنه سبق غيره في العبادة وأن له مدة يتعبد قبل أن يأتي هؤلاء الذين شاركوه في الأقرائية والعلم بالسنة والهجرة، فأقدمهم يحسن. وهذا يعني يدل على أن هذه الأمور من الأشياء من الأمور التي تلاحظ, أو أن هذه الأمور تلاحظ عند التقديم للصلاة والأولوية. وهذا يدل على فضل الإمامة, لأن ما دام أنها حصل فيها تقديم وتأخير وأولوية هذا يدل على الفضل. ولهذا جاء في الحديث إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم, يعني قاله لجماعة كانوا متقاربين, مالك بن حويرث ومن معه, قال فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم, فالأذان يعني جاء أي واحد منهم, وهذا قال أكبركم, يعني معناه أن فيه الإمامة يعني فيها تزاحم وفيها يعني تقديم وتأخير, ولكن الأذان أي واحد منهم يحصل منه الأذان.
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه, والسلطان هذا يعني يطلق على أمرين, يطلق على السلطان الذي هو الوالي لأن له حق الإمامة كما كان الخلفاء يصلون بالناس وهم الذين يؤمون الناس ويتقدمون الناس في الصلاة وفي الأعياد وفي الجمع وغيرها, وكذلك أيضا الإمام الراتب هو مثل السلطان, لأن كونه يعني مسؤول وكونه هو صاحب الحق أيضا لا أحد يأتي ويفتات عليه ويقيم الصلاة ويصلي والإمام ما وصل, كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى في مسألة مضت. معنى ذلك أنه لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يعني يجعل تكريمته إلا بإذنه. فكذلك فيما يتعلق بالسلطان يعني سواء كان هو الإمام أو يعني إمام المسجد الإمام اللي هو الخليفة أو إمام المسجد لا أحد يتقدم عليه ولا أحد يفتات عليه. وكذلك أيضا لا يجلس على بيته في بيته على تكريمته إلا بإذنه, إذا كان صاحب البيت عنده مكان وأماكن مهيئها لأناس يريد أن يكرمهم وأن يجعلهم فيها, ثم يأتي واحد الناس ويجلس في هذا المكان الذي خصصه لبعض أشخاص يعني ينتظرهم, فإن يعني صاحب الحق صاحب المنزل له أن يجلس كل في المكان الذي يريد أن يجلس فيه, ما يأتي الإنسان ويقول أنا أجلس في هذا المكان ولا أجلس في غيره, لأن هذا يرجع إلى صاحب المنزل وإلى صاحب المكان, وهو أدرى وأعرف بمن يقدمه ومن يؤخره. فالحاصل أن هذا يرجع إلى رغبة صاحب المكان صاحب المنزل, فهو الذي يقدم ويؤخر في المجلس, وله أن يقول لهذا اجلس هنا ولهذا اجلس هنا, وينزل الناس منازلهم. ولا يجلس
ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه,
إلا بإذنه. نعم.
وفي الصحيحين فليأمكم أكبركم,
وفي الصحيحين فليأمكم أكبركم يعني معناه إذا فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم, وهذا يعني يتفق مع قوله سنا, والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمكم أكبركم قاله في أناس متماثلين متقاربين لأنهم جاءوا وجلسوا عنده مدة يتعلمون وكانوا متقاربين يعني في الأخذ, فقال لأمكم أكبركم, ما قال أقرأكم ثم كذا وكذا, لأنه يعرف أحوالهم وأنهم جاءوا وتعلموا وجلسوا فترة ثم صار الترجيح عند ذلك بالكبر. وأما في المطلق الذي قال يا أم القوم أقرأهم كتاب الله هذا ذكر الترتيب, وهنا يخاطب ناس معينين كانوا جاءوا وجلسوا عنده مدة يتعلمون, ثم يعني لما أرادوا يذهبوا إلى أهلهم قال لأمكم أكبركم وليؤذن أحدكم.
وفي بعض ألفاظ أبي مسعود فإذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما.
وفي بعض ألفاظ أبي مسعود في الحديث المتقدم بعد بدل سنا سلما يعني أقدمهم سلما أي إسلاما.
ومن صلى بأجرة لم يصلي خلفه قال أبو داود لم يصلى خلفه قال أبو داود سئل أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا.
قال ومن صلى بأجرة لم يصلي خلفه لأن قصده الدنيا, وما أقدم على عمله إلا للدنيا, وهو الذي يقول مثل ما ذكر المثال عن الإمام أحمد أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، تعطوني المبلغ ولا ما أصلي بكم؟ إن أعطيتني هذا المبلغ فأنا موافق، وإلا فأنا لا أصلي بكم. يعني بيع وشراء على الإمامة وعلى الصلاة، فهذا قصده الدنيا. لكن إذا كان هناك ما طالب الناس بشيء ولا اتفق معهم على شيء، ولكن هناك أشياء مخصصة من بيت المال، أو أن أهل البلد يعني يعطونه من غير مشارطة ومن غير اتفاق ومن غير أن يحصل هذا الشيء الذي يدل على قصده الدنيا، حيث قال أصلي بكم بكذا وإلا فإني لا أصلي، فمثل هذا لا بأس به، لا بأس أن يؤخذ الجعل الذي يكون له من بيت المال أو من أوقاف المسلمين. إذا كان أوقاف على الإمام، للإمام المسجد الفلاني كذا يعني يكون له في الوقت، لا بأس يأخذ الوقت، لأن هذا سائق ولا مانع منه. وإنما المحذور كون الإنسان يعتبر نفسه مثل أصحاب المهن وأصحاب الحرف، الذي النجار والحداد وغيرهم، يعني يتفق معه وأنا ما أعطيك إلا بكذا وكذا، فيكون الذي يصلي وأنا ما أصلي إلا بكذا وكذا وإلا ما أصلي، لأن هذه عبادة، والعبادة لا يكون فيها قصد الدنيا وأن البعث هو الدنيا. نعم. قال الإمام أحمد، قيل الإمام أحمد إن الرجل يقول يصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أسأل الله العافية، هم يصلي خلف هذا، يعني ما عنده خلاص.
ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلى وراءه جلوسا.
ولا يصلى خلف عاجز عن القيام، لا يصلى خلف عاجز عن القيام، إلا إذا كان فيهم عاجز يصلي واحد مو عاجز، يتقدم للإمامة شخص يعني قادر على القيام، وإذا كان فيهم عاجز عن القيام لا يقدم، لأن المقصود المأموم يتبع الإمام، ويعني كونه يقدم العاجز معنى ذلك أن الناس يصلون وراءه جلوسا، إلا إمام الحي إذا حصل له علة يعني طارئة ويعني ليست دائمة، فإنه إذا صلى يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش من فرس سقط من فرس فأصابه يعني ألم في جنبه فلم يستطع أن يقوم فصلى جالسا، وصلى الناس وراءه وكانوا قائمين فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم قال لهم بعد ذلك كدتم أن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. وقد عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته صلى بالناس بعدما دخل أبو بكر في الصلاة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة وبعدما كبر أبو بكر فأجلس بجوار أبو بكر عن يساره، فتحول أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، فكان عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس، وأبو بكر يسمع الناس ويبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال إن صلاة المأمومين خلف الإمام جلوسا إذا كان عاجزا هذا منسوخ بالفعل المتأخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وهم قيام. وبعضهم جمع فقال إذا كان أنهم بدأوا الصلاة يعني قياما فإنهم يكملونها قياما ولو حصل اعتلال، وإن كان وإذا كانوا بدأوها من أولها، وإذا كانوا بدأوها من أولها فإنهم لا يصلون يعني قعودا، يعني إلا إذا كان يعني هذا الإمام الذي حصل الاعتلال اللي هو إمام الحي، وأما يعني ذاك الذي في الأخير فإنه يجمع بينه وبين هذا بأن هذا خاص في إمام الحي إذا حصل علة طارئة، وهذا فيما إذا يعني بدأوا في صلاتهم وهم قيام فإنهم يستمرون هناك، يعني يستمرون جلوسا لأنهم بدأوها وهم جالسين، وهنا بدأوها قائمين فاستمروا قائمين، وكون إمامهم طرأ عليه شيء أو جاء إمام جديد وصلى بالناس فإنهم يستمرون على بدئهم للصلاة. فبعض أهل العلم قال إن الصلاة القاعدي وراء المأموم يعني منسوخة وإنما يصلون عن قيام، وبعضهم قال إنه يجمع بين الحديثين بأن أنهم إذا بدأوا الصلاة يعني قياما استمروا قياما، وإن كان بدأوها جالسين وراء إمامهم فإنهم يستمرون على جلوسه.
وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث.
وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه، المأمومون صلاتهم صحيحة، وهو يعيد في الحدث فقط يعني في مسألة كونه ما توضأ، أما لو كان عليه نجاسة فإنه لا يعيد. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وفي عليه قدر، فجاءه جبريل وأخبره فخلعهما، قالوا فهذا يدل على أن حصول الصلاة يعني في شيء متنجس في ثوب النجس أو على بدن نجاسة أو في وقعة نجسة ولم يعلم بأثر الصلاة أن الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن في نعله قدرا ما عاد الصلاة من أولها، فلما هذا الذي مضى اعتبر مع وجود ذلك الذي أخبر في أثناء الصلاة به دل على أنه لو لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لأن الصلاة صحيحة، لأن جزء من الصلاة في قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وفي رجله وفي نعليه يعني ذلك القدر الذي أخبر به فأزاله، فدل هذا على أن من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها لبدا فراغ الصلاة سواء كان إماما أو مأموما فإن الصلاة صحيحة، حتى لو كان عالما بها من قبل ولكنه نسيها عند الصلاة، لكن لو تذكرها في الصلاة إن كان سهلا نزعها نزعها بأن يكون مثل ما حصل الرسول بالنعلين أو كان مثلا غترة أو مشلح أو يعني رداء أو شيء يعني يمكن، وأما إذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة، إذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويزيل النجاسة ثم يصلي لما هو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم أن عليه الصلاة
لم
يعد من خلفه، يعني في الحالتين سواء كان إمامهم صلى بدون وضوء أو صلى عليه نجاسة فإنهم صلاتهم صحيحة، وأما هو فإن عليه الإعادة في حال الحدث، أما في حال وجود النجاسة فإن صلاته مثل صلاتهم الجميع صلاتهم صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، معنى ذلك أن الوضوء شرط يعني في الصلاة، فلو صلى وهو على غير وضوء لم تصح صلاته وعليه أن يعيد. وأما النجاسة إذا كان لم يعلم بها لا بد فراغ الصلاة، لأنه جاء يعني هذا الحديث الذي ذكرنا حديث النعلين. نعم.
عفى الله عنك، فإن سبقه الحدث وهو في الصلاة،
إذا سبقه الحدث فإنه يستخلف يعني يرجع القهقراء ويطلب واحد يتقدم مكانه، هذا إذا كان لم يحصل منه الحدث وإنما يخشى أراد أن يترك الصلاة لأنه ما يمكن يواصل، لأن فيه أمر دعاه قضاء حاجة إلى أن يترك الصلاة ولا يستطيع أن يواصل لأنه قد يخرج منه ذلك الذي يدافعه، فإن له أن يقدم ويواصل بهم الصلاة.
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق،
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، ويكره
نعم أن يؤم قوما
أكثرهم يكرهه بحق، يعني إذا كانت كراهيتهم له بحق يعني بأمر يرجع إلى دينه، أما إذا كان حاز شيئا في النفوس ويعني تنافر لأمور دنيوية أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يعتبر، وإنما يعتبر إذا كان يكرهونه بحق من أجل الدين أو من أجل أنه يعني عنده يعني نشاط وعنده قوة ويأمر معروف وينهى عن المنكر وهم يعني فيهم من يكرهه لذلك، فإن هذا ليس ممن يعني يترك الإمامة من أجل كراهيتهم له، لأن كراهيتهم ليست بحق بل هي بباطل. نعم.
ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم،
ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم، يعني يكون الإمام يعني متيمم وبعض المأمومين متوضئ فإنه يصح لأن كل حصل له طهارة، الكل حصل له الطهارة التي يحصل بها أداء الصلاة.
والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار رضي الله عنهما لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه رواه مسلم.
والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام إذا كانوا عددا, إذا كانوا أكثر من واحد, أما إذا كان واحد يكون عن يمينه, وإذا كانوا أكثر من واحد فإنهم يكونون وراءه. وذلك للحديث جابر وجبار في صحيح مسلم لما وقف أحدهما عن يمينه وثاني يساره أخذ بأيديهما وأخرهما جعلهما يصلون وراءه, فدل هذا على أن موقف أكثر من واحد إنما هو يكون وراء الإمام, وأما الواحد فإنه يكون عن يمينه. نعم.
وأما صلاة ابن مسعود رضي الله عنه بعلقمة والأسود رحمهما الله وهو بينهما, فأجاب ابن سيرين رحمه الله أن المكان كان ضيقا.
وأما صلاة ابن مسعود يعني لما ذكر يعني أنهم يكونون وراءه وأن ابن مسعود يعني صلى بينهما ولم يجعلهما وراءه, قال لأن المكان كان ضيقا, لأن المكان فيه طول في العرض وليس في طول في الأمام, فلو راح الإمام يعني هذا ما يمكن يصير إمام ومأمومين, ولكن فيه سعة في العرض فصلى بينهما, فإذا لا يتعارض هذا الذي تقدم أو هذا الذي فعله مسعود مع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جابر وجبار, لأن ابن سيرين قال إن المكان كان ضيقا, وهذا هو العذر والسبب في كونه كان بينهما.
وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته.
وإن كان المأموم واحدا لا يكون صفا واحدا وراءه, ولكنه يكون عن يمينه, يكون عن يمينه. وأما المرأة فإنها تكون صفا وراءه لا تقف عن يمينه, المرأة إذا صلت مع الرجل جماعة فإنها تقف وراءه, هو صف ويصف, والرجل هو الذي يقف عن يمينه. فإن وقف عن يساره أداره عن يمينه, إن وقف المأموم جاء وقف بجوار الإمام عن يساره يديره عن يمينه, ولا تبطل التحريمة التي حصلت وهو على يسار الإمام, بل يستمر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بجواره ابن عباس عن يساره أداره عن يمينه وبقي على صلاته, فلم يعد التحريمة ولم يعد الدخول في الصلاة, بل صلاة إحرامه ودخوله في الصلاة صحيح. وكونه تحرك هذا التحرك وانتقل من كونه عن يسار الإمام إلى عن يمين الإمام لا يؤثر شيئا في دخوله في الصلاة, بل الصلاة متصلة ومستمرة, ولا يعيد التحريمة كونه يعني دخل في الصلاة قال الله أكبر هي تكبيرة الإحرام. وذلك لفعل ابن عباس رضي الله عنه حيث صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل لما بات عند خالته ميمونة, فإنه قام وتوضأ ووقف بجوار رسول الله عن يساره فأداره عن يمينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رضي الله عنه رواه مسلم.
وإن وقف كان معه رجل وامرأة فإن المرأة لا تصف بسوى الرجال, تصف وحدها, ولو كان الإمام وحده وليس الرجل وحده وليس معه إلا امرأة فإنها تصف وراءه, لأنها لا تصف مع الرجال وتصلي وحدها, تكون صفا وحدها. فكذلك إذا لم يكن رجال ولم يكن هناك إلا الإمام فإنها تكون صفا وحدها.
وقرب الصف منه أفضل.
قرب الصف من الإمام أفضل من يكون في فترة مسافة بينه وبين المأمومين, يعني مسافة بعيدة بينه وبين المأمومين, القرب من الإمام أفضل, قرب الصف الأول من الإمام أفضل, وقرب الصفوف بعضهم بعض أفضل من تباعدها, يعني المقصود هو التقارب في الصفوف ولا يكون هناك تباعد بينها, فإن القرب قرب الصف الأول من الإمام أفضل, وقرب الصفوف بعضهم بعض أفضل من تباعدها.
وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الإمام وسد الخلل.
وكذا توسطه في الصف, نعم مطلوب, يعني يتوسط ويكون في الوسط وليس بلازم, فلو يعني مال أو كان يعني بعض الجهات أطول لا بأس بذلك, لكن الأولى أن يكون في الوسط, الأولى أن يكون في الوسط, يعني مكان الإمام يكون في وسط المسجد, وإن صار يعني غير متوسط لا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل، وهذا فيه ضعف.
وتصح مصافة صبي، لقول أنس رضي الله عنه: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا.
وتصح مصافة صبي وهو المميز غير البالغ، تصح مصافة الصبي يعني يكون صف رجل وهذا الصبي صف، ومعنى أن الصف لازم يكون رجلان بالغان فأكثر، بل رجل واحد وصبي يكونون صفا وراء الإمام، لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، المرأة يعني صفا وراءه. نعم.
الصبي يصف مع امرأة؟
لا، يعني ما يصف، ما يصف جوار الإمام إذا كان ما فيه إلا يعني مثل الرجل الكبير. نعم.
وإن صلى فذا لم تصح.
وإن صلى فذا يعني وراء الصف لم تصح، وأما إذا كان يعني لعذر، بمعنى أنه لو لم يفعل ذلك لفاتت الصلاة، أو لا يستطيع أن يتقدم أيضا يعني ويصلي بجوار الإمام، فإن ذلك يصح، لقول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم.
وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح، ولو لم تتصل الصفوف.
وإذا كان الإمام المأموم يرى الإمام أو يرى من وراءه صح، ولا لم تتصل الصفوف، لو ما كان الصفوف متصلة بأن يعني يكون صف متأخر عن صف، فإنه يصح. ولكن الأولى كما ذكر المصنف، الأفضل قرب الصف الأول من الإمام، وقرب الصفوف بعضها من بعض أفضل من كونها تتباعد.
وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير.
وكذا لو لم يرى أحدهما، لا الإمام ولا المأموم، إن سمع التكبير يكفي أن يسمع التكبير، ولو لم يرى الإمام ولا المأموم، لأن ذلك يصح، مثل ما لو صلى في سطح المسجد لا يشوف لا إمام ولا مأمومين، فإن ذلك يصح.
لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة.
لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، لأن ما دام يسمع التكبير كأنه يشاهد ويعاين.
وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع.
وإن كان بينهما طريق، يعني بين الصفوف طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، لكن الصحيح هو القول الثاني الذي ذكره عن الموفق وهو ابن قدامة صاحب المغني، قال: واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص فيه والإجماع، ما في نص يدل على منعه، وليس فيه إجماع يدل على منعه، بل هو جائز.
أحسن الله إليك. ما في فرق بين قضية الاقتداء داخل المسجد ولو لم تكن مشاهدة، وبين اللي يصلي خارج المسجد بشرط المشاهدة؟
الصلاة خارج المسجد يعني إذا امتلأ المسجد لا بأس أن يصلي الناس في الشوارع سواء شاهدوا أو ما شاهدوا، لكن ما دام أن المسجد يعني فيه متسع فالواجب هو الدخول المسجد وعدم جواز الصلاة في الشوارع.
ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، لقول قال ابن مسعود رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات.
ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين إلا يعني شيء يسير مثل درجة المنبر، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان فعل ذلك يريهم صلاته، فإذا جاء وقت السجود نزل ورجع القهقرة ثم صلى ثم سجد ثم صعد عليه الصلاة والسلام، وفي حال قيامه وركوعه يكون على درجة المنبر، وإذا جاء وقت السجود فإنه يتقهقر ويسجد على الأرض فمثل هذا يعني لا بأس به، لأنه جاء ما يدل عليه. وإذا احتاج الناس إلى أن يصلوا يعني في أماكن أنزل أو أكثر فإنه لا بأس، هذه كراهة ليست التحريم.
إذن تعبير المؤلف: ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين.
نعم.
قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى.
نعم، يعني أنها ليس للتحريم، يعني إذا دعت الضرورة والحاجة إليه مثل السطح، يعني المكان اللي أنزل مثل السطح إذا احتاج إليه.
طيب، ما يقال مثل ما ذكر الشارح: فالجمع بين هذا الحديث وبين صلاته على المنبر أن العلو إذا كان يسيرا دون ذراع لم يكره.
هذا هو هذا الجمع بين ما جاء عن
كيف الكراهية محمولة على العلو المرتفع فوق.
إيه، العلو كما هو معلوم هذا بالنسبة للإمام، لكن بالنسبة للمأموم
ستأتي المسؤولين
إنه يصلي بالسطح، فإذا إذا كان يحتاج إلى أن يصلى في مكان أنزل مثل البدرون أو غيره فهو مثل السطح تماما, بس لا يتقدم على الإمام, يصير وراه في جميع الأحوال سواء كان في السطح أو, أو, أو في أماكن تحت فإنه يكون وراء الإمام.
ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد الحديث. ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي. ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا رواه أبو داود, لكن قال أحمد رحمه الله لا أعرفه عن غير علي.
يعني ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة يعني بعدها وقال الإمام أحمد لا أعرفه أي كراهية ذلك إلا عن علي رضي الله عنه. وقيل في تعليل هذا أنه قد يظن أنه يعني أن الصلاة لا زالت باقية أو أنه يعني يظن أن يعني أنه لا يزال في الصلاة, يعني يتوهم من يدخل أنه كذلك.
ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف.
ولا ينصرف المأموم قبله, وقد عرفنا فيما مضى أن الانصراف قد يراد به السلام لأنه ذكر السجود والركوع وهو في أثناء الصلاة, فيمكن أن يراد به السلام ويمكن أن يراد به انصراف المأموم قبل أن ينصرف الإمام إلى جهة المأمومين من جهة القبلة, لأنه بعد السلام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف, لا يزيد عن هذا المقدار. فكون الإمام المأموم يعني من حين ما يسلم يقوم ويمشي والإمام لا يزال جهة القبلة, هذا هو الذي يعني محتمل هذا ومحتمل هذا وكل منهما صحيح, لا كونه يسبق في الانصراف في السلام ولا كونه يسبق في الانصراف من المكان قبل أن يتجه الإمام إلى جهة المؤمنين.
ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن إيطان كإيطان البعير.
ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه, يعني دائما يصلي فيه ولا يحصل منه صلاة الفرض إلا فيه, لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير, لأن البعير الذي اعتاد مكانا يبرك فيه ويكون رخوا لينا يعتاده يأتي إليه ويقصده من أجل أنه اعتاده وأطمأن إليه وارتاح فيه, فكذلك المأموم ليس له أو ليس لأحد المأمومين أن يتخذ مكانا لا يصلي فرضه إلا فيه.
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله.
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه. المريض الذي لا يستطيع أن يعني يذهب إلى المسجد معذور, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, أو خائف ضياع ماله لو راح يصلي فإن ماله يؤخذ لأن ليس في مكان أمين وليس في مكان يعني حصين, وإنما يعني هو عرضة لأن ينهب وأن يؤخذ, أو ما هو مستحفظ عليه بأن يكون حارس لشيء ولو ذهب يصلي أخذ ذلك الذي هو مستأمن عليه, فهذه من أعذار الأعذار يعني في ترك الجماعة والجمعة, يعني يعذر مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه, وسواء كان مستحفظا على مال غيره بأجرة أو بغير أجرة ما دام أنه مسؤول عن حفظه فإنه معذور,
لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق.
هذا بيان الاستدلال يعني لهذه الأمور, وأنه إذا كان جاء أن الإنسان إذا كان وقت مطر ويعني فله أن يتأخر عن الصلاة بسبب الدحض وبسبب بل الثياب فهذا أشد منه وأولى منه. إذا كانت الشريعة جاءت باعتبار هذا عذرا وهذا بالاتفاق, فإذا هذه الأمور الأخرى التي هي المرض والحفظ المال وكذلك المحافظة على ماله أو حفظ شيء هو مستأمن عليه هي من باب أولى.
لقول عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم، أخرجاه.
نعم، إذا كانوا في مكان مستكنين ويعني وفيه برد ويذهبون يعني بثيابهم فيصيبها المطر فيحصل لهم مرض بسبب البرودة والماء الذي يعني حصل لأجسادهم، ومعلوم أنه في الغالب ما يكون عندهم ثياب يبدلونها، فلا شك أن سيلحقهم مضرة، ولهذا كان ينادي المنادي: صلوا في رحالكم، يعني ما نحن معذورين لو ما جاءوا للمسجد أو لمكان الصلاة.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الدين والدحض.
ثم أورد حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس أنه قال لمؤذنه يوم الجمعة: صلوا في رحالكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، يعني كون الأرض سبخة أو أرض يعني تتلطخ الأرجل بالطين والدحض، وكذلك المطر إذا كان يصب فإن الإنسان معذور إذا تأخر عن الصلاة في تلك الحال.
ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك.
وكذلك أيضا يكره حضور من أكل بصلا أو ثوما وإلى المسجد ولو خلا من آدمي، يعني ما يقال بدخل المسجد لأن المسجد ما في ناس الآن، يعني هذا مو وقت صلاة، بدخل المسجد وأجلس فيه لأن مو وقت صلاة وليس فيه رجال وليس فيه أحد من الناس، لأن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان، لأن فيه الملائكة والملائكة يصانون أيضا عن الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تتأذى مما يعني معناه الإنسان يتأذى والملائكة تتأذى، فلو خلا من آدمي معناه التأذي حاصل للملائكة.
باب صلاة أهل الأعذار.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.